بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك، أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. وعدل الحافظ رحمه الله إلى قوله رجاله ثقات عن قوله وإسناده صحيح، وكأنه أشار أو كأنه خشي أن لا يكون محفوظا، والأمر كذلك، فقد أخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه به مرفوعا كما ذكرناه في الحاشية، ورجاله كلهم ثقات، إلا أن يوسف بن عدي قد شذ في إسناده ومتنه، فقد رواه الثقات عن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر باللفظ الأول: الشفعة في كل شرك. وجعل شيخ ابن جريج أبا الزبير، فأخطأ يوسف بن عدي باللفظ والإسناد، فجعله عن عطاء عن جابر، وجعل اللفظ في كل شيء، وإنما هو في كل شرك، والمعنى متقارب. ففي كل شرك، في كل شيء حصلت فيه الشراكة، قضي فيها بالشفعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: ما هي الشفعة؟ الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، فإذا أضيف إلى الفرد آخر فقد شفع. قال: وفي الشرع هي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة إلى غيره بعوض بمثل ذلك العوض، وهي ثابتة بالسنة والإجماع، ويكون هذا الانتزاع فيما إذا لم يعرض عليه، أما إذا عرض عليه فأبى أن يشتري فباع لغيره فلا حق له في الشفعة، إنما الشفعة فيما إذا بيع بغير علمه، فيقوم الشريك ويأخذ الحصة المنتقلة إلى غيره بنفس ذلك الثمن الذي بذله. قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع، أما من السنة فأحاديث الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في الجملة، ولم ينقل الخلاف إلا عن أبي بكر الأصم المعتزلي، ولا يعتد بخلافه، يذكر خلافه أهل الفقه على سبيل البيان لا على سبيل الاعتداد بقوله، فهو مبتدع ضال. قال: المسألة الثانية: الشفعة في الأرض. قال: الشفعة تثبت في الأرض عند أهل العلم، ونقل ابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهما عدم الخلاف في ذلك عند من أثبت الشفعة، بينما نقل ابن حزم عن عثمان البتي والحسن الخلاف في ذلك. والصحيح ثبوت الشفعة فيها للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم. الأدلة العامة تشمل ذلك، بل قد جاء التنصيص في رواية مسلم: في كل شرك أرض أو ربعة أو حائط، فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشفعة في الأرض، فالعجب كيف حصل الخلاف من هؤلاء إن صح عنهما. المسألة الثالثة: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعا للأرض؟ أما الغرس والبناء الذي يباع مع الأرض فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض بغير خلاف يعرف عند من أثبت الشفعة، قاله ابن قدامة، لأنه تبع. وأما الزرع والثمر الظاهرة ففي ثبوت الشفعة فيها خلاف إذا بيعت مع الأرض، فمذهب أحمد والشافعي أنها لا تؤخذ بالشفعة مع الأصل، لأنه لا يدخل في البيع إلا تبعا فلا يؤخذ بالشفعة، كقماش الدار وعكسه البناء والغراس. ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها تؤخذ بالشفعة مع أصولها لأنه متصل بما فيه الشفعة فيثبت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس. ومعنى الغراس الأشجار فإنها ثابتة أكثر من الزرع، أما الزرع فمدته يسيرة أشهر يسيرة، وأما الغراس والأشجار فإن مدتها تطول، ولذلك حصل الخلاف فيها أكثر، يعني حصل الخلاف في الزرع والثمرة أكثر مما حصل في الغرس والبناء، أو حصل الخلاف في الزرع والثمرة ولم يحصل الخلاف بالغرس والبناء على حسب ما ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف فيها. قال ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها تؤخذ بالشفعة مع أصولها لأنه متصل بما فيه الشفعة فيثبت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس. قلت سيأتي قريبا بيان هل الشفعة في كل شيء أم هي خاصة في الأرض، والصحيح أنها تثبت في كل مشترك لم يقسم، وعلى هذا فالشفعة ثابتة في الزرع والثمار والله أعلم، يشمله عموم الحديث في كل شرك. المسألة الرابعة هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟ في هذه المسألة أقوال لأهل العلم. الأول لا شفعة في ذلك سواء كان مما ينقل كالحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع والثمار، أو لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع مفردا، وهذا قول الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي. الثاني لا شفعة في المنقولات، روي عن الحسن والثوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق، وروي عن مالك وعطاء، وهذا القول يعتبر بعض القول الذي قبله، فإن أولئك قالوا لا شفعة فيهما جميعا ما نقل وما لم ينقل، وأما هنا فقالوا لا شفعة في المنقولات، فمعنى أن ما كان ثابتا ففيه الشفعة. الثالث الشفعة في كل شيء، وهو قول مالك في رواية ورجع إليه عطاء، وهو قول ابن أبي مليكة ورجحه ابن حزم، واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب، صواب التي في الباب. نعم، ونسينا أن ننبه أيضا في المسألة الثالثة السطر الرابع، لأنه لا يدخل في البيع إلا تبعا، سقطت كلمة إلا. الرابع عن الإمام أحمد رواية أن الشفعة ثابتة أيضا فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان، هذا المعنى على هذا القول يكون قريبا من الذي قبله، وهي قول الشفعة في كل شيء، فإن هذه الرواية قريبة من القول الذي قبله. قال أبو عبد الله سدده الله الصواب أن الشفعة ثابتة في كل شيء، وفي رواية مسلم في كل ما لم يقسم، وقد استدل أهل القول الأول بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فقالوا هذا يدل على أن المراد به الأرض فقط، أجيب بأن هذا التعليل لا يستفاد منه تخصيص العموم الوارد، وإنما يستفاد منه أن المشترك فيه إن كان أرضا فلا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والله أعلم. المسألة الخامسة ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير والطريق الضيقة، من أهل العلم منع الشفعة في ذلك لأن إثبات الشفعة في ذلك يضر بالبائع، لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها، ولأن إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث مرافق خاصة، وهذا ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم، ولأن إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث مرافق خاصة ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم، وهذا القول قاله يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهما. وذهب طائفة من أهل العلم لثبوت الشفعة في ذلك، وهو قول الثوري وابن سريج وابي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنهما لعموم حديث جابر الذي في الباب، ولأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر الذي يحصل بالمشاركة، والضرر ها هنا أكثر لأنه لا يمكن التخلص منه بالقسمة، وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام ثم العلامة العثيمين رحمهم الله. نعم، الضرر في هذه المسألة أكثر من غيره، فلا شك أن إثبات الشفعة فيه أحوج منها إلى غيرها. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.